السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من برنامجكم استوديو صفر، تتابعون معنا في هذه الليلة الثورة السورية والقوميون العرب. هل فضحت الثورة السورية مساندة الفكر القومي للأنظمة الدكتاتورية؟ وكيف يفسر منظرو القومية العربية دعمهم للنظام الفارسي وتناقضات مواقفهم السياسية؟ وفي الشأن السوري أيضا مؤتمر جنيف الثاني، هل هو حل لمأساة الشعب السوري أم إنقاذ دولي للأسد من السقوط؟ وفي تغطيتنا للشأن العراقي الليلة، وسط اشتداد القصف على الأنبار وتصاعد المعارك في الفلوجة، هل اختفى الحل السياسي لصالح الحل العسكري؟ نرحب معكم مشاهدينا في بداية هذه الحلقة بضيفنا العزيز الدكتور صلاح عبد الله، مؤسس حركة القوميين الجدد ورئيس الحزب القومي الحر. أهلا بك دكتور صلاح معنا في حلقة هذه الليلة.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
أهلا بك. إذا كشفت الثورة السورية ضمن ما كشفت عنه عوار كثير من الأفكار التي تبناها العالم العربي ردحا من الزمن، ومن ضمن هذه الأفكار فكرة القومية العربية. هذه الفكرة التي نتجت في وعي الجماهير العربية سنوات طويلة، وتاجرت بها الأنظمة الدكتاتورية وعلى رأسها نظام الأسد. فيما يلي نشاهد معكم تقريرا عن نشأة الفكر القومي العربي، وكيف استخدمت الأنظمة العربية المستبدة هذا الفكر القومي في أغراض سياسية.
وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل،
القومية العربية، هذه الفكرة التي جسدت بأديولوجيات مثل الحركة النصرية والتيار البعثي، نتج عن هذه الفكرة أنظمة متسلطة ركبت موجة القومية دون أن تنجز شيئا يذكر غير القمع والقهر والتخلف. في كل مرة يعيد القوميون العرب إنتاج أنفسهم بالطريقة نفسها دون تعديل أو ابتكار، وهم مستعدون دائما للارتماء في أحضان القائد دون أن يظهروا تعاطفا مع الشعب الذي لطالما ادعوا أنه ينطقون منه أو يعبرون عنه. تراكد القوميون إلى العراق ليقفوا إلى جانب نظام صدام حسين في معركة وصفوها بالمصيرية ضد المؤامرة العالمية على حد وصفهم. أعقبها موقفهم المخزي من إجرام القذافي، حيث سارعوا إلى تأييده ضد المؤامرة المزعومة متناسين ما فعله بشعبه الأعزل. يعود القوميون ليظهروا على السطح مدافعين وبشراسة لا عن سوريا الدولة والإنسان، بل عن سوريا الأسد بوصفها خلاق قلع القومية العربية والحاضن الأخير لفكر حزب البعث العربي الاشتراكي الذي لم يبق منه إلا قيادة قومية مهترئة في سوريا لا جديد عند القوميين العرب.
أنتم تقريبا انتصرتوا على تلك المؤامرة الكبيرة جدا والمخطط الذي يستهدف ضرب الحصن الأخير للعرب. يعني
حجتهم حاضرة، المؤامرة الكونية وسايكس بايكو جديد يستهدف تمزيق الممزق وإعادة رسم حدود جديدة للمنطقة. ومع أنهم قبل 10 سنوات كانوا ينظرون إلى إيران بوصفها شيطانا أكبر وخطرا يجب تحصين الشعوب العربية منه، إلى أنهم الآن يتقاطرون في مدح طهران ووقوفها إلى جانب قضية العرب الأولى، والمقصود هنا فلسطين، متناسين عن عمد أيضا أن أدبياتهم لا تخلو من التذكير بمأساة الأحواز التي ابتلعها الفرس قبل 90 عاما، بل قد يذهب بعضهم لتفضيل إيران على الكثير من الدول العربية التي تمثل في نظرهم تهديدا لكيان الأمة، ومن الأسد الأب إلى الأسد الابن الذي استنفد جميع الوسائل الأمنية والعسكرية المتاحة لقتل عشرات الألوف ولتدمير المدن والقرى وتهجير الملايين. فقد سارعت الحركة والأحزاب التي تنتمي إلى القومية واليسار والاشتراكية إلى مناصرة بشار الأسد ودعمه ووصف ثوار سوريا بالخاونة والمرتزقة، فهذا كله ربما يكون فداء للمشروع القومي العربي الذي ظل منذ تاريخ كتابة أحرفه الأولى حبرا على ورق، ولم ينتج سوى بعض الدكتاتوريات الورقية التي لم تقدم للدول التي تحكمت بها على مدى عقود طويلة أي شيء.
إذن الفكر القومي تناقضات وانهيار يحصل الآن ربما بفعل ما يشهده العالم العربي من ربيع ثوري بدأ من تونس من غرب الوطن العربي ووصل إلى شرق الوطن العربي إلى سوريا. نناقش فكرة القومية العربية وارتباطها بالأنظمة العربية المستبدة مع ضيفنا العزيز الدكتور صلاح عبدالله الذي نجدد الترحيب به. ثانية دكتور صلاح أهلا بك. والسؤال الذي يطرح نفسه بعدما تابعنا التقرير، هل الفكر القومي العربي أصبح ملتصقا إلى هذه الدرجة بالأنظمة العربية المستبدة والديكتاتورية بحسب التصنيفات التي راجت مؤخرا؟ ولماذا هذا الالتصاق؟ يعني سببه هل هو من الفكر القومي نفسه أم من الأنظمة التي امتضت ظهر القومية العربية وركبتها كالخيل وسارت بها باسم العروبة وباسم كل تلك الشعارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة القومية العربية بتقوم عليه في الأساس على الوحدة العربية. الوحدة العربية فكرة سامية وهي الحل الأمثل لمشاكلنا في المنطقة.
صحيح.
ولما القوميين العرب الأوائل قبل الأنبعث وقبل الناصرية وقبل كل هذا الكلام فكروا في فكرة القومية العربية، هو فكروا فيها ردا على الإهانة اللي كان الأتراك بيوجهوها للعرب.
نعم.
وعملوا تركيا الفتاة والقومية التركية.
صحيح.
فالعرب قالوا احنا مش اقل منهم، ما احنا كمان لنا قومية.
ردا على القومية
التركية.
نعم.
العرب تمسكوا بهويتهم وبقوميتهم.
نعم.
القومية العربية اساسا قائمة على ايه؟ على الثقافة العربية اللي هي قائمة على اللغة العربية اللي هي لغة القرآن.
صحيح.
انما ككل شيء جميل بتحدث له تشوهات، وما حدث هو تشوهات. ازاي؟ اولا يعني بعد الحرب العالمية الاولى.
نعم.
حضرتك، وكانت فكرة الشريف حسين الدعوة الى الخلافة الاسلامية العربية التي تشمل المنطقة العربية. الانجليز غدروا به كما هو معروف، وولوا واحد من ابنائه ملك في الاردن وواحد ملك في العراق كما هي القصة الشهيرة المعروفة. تطورت فكرة القومية العربية، وبدأوا القوميين العرب يدعوا الى دعوة الى فكرة الوحدة العربية، ولكن في اطار علماني. ولحضرتك هذا الاطار العلماني خلق صداما
مع الجماهير
ومع الاسلاميين.
نعم.
مع المسلمين. وده يمكن سبب ان انا تقدمت بفكرة القوميين الجدد اللي بقول في احد المبادئ الخمسة بتاعها ايه؟ لا فصل بين القومية والدين.
نعم.
لما بقدم القومية الناطقة باللغة العربية لا تنفصل عن الاسلام.
صحيح.
حضرتك. وده كان خطأ ارتكبوه القوميين لا شك حينما انتقلوا الى العلمانية كاسلوب لتحقيق القومية.
هل هذا ما ايضا ارتكبه الاوروبيون لانهم سباقون في اطلاق فكر القومية؟
بالضبط.
بل ان اوروبا عاشت عصر القوميات الذي بدأ لديها ثم انتقل الى العالم العربي والشرق الاوسط.
بالضبط كده. فكرة الوحدة العربية فكرة مكروهة تماما من الغرب. لأنها تعني أن هذه المنطقة تعود إلى سالف عصرها الزاهي في عصر الدولة الإسلامية العظيمة.
نعم.
ولكن بأسلوب آخر وباتحاد آخر قائم على احترام الفرد والمساواة.
صحيح.
ودولة القانون وأشياء كثيرة جدا عصرية. نعم. كلنا نتمناها.
نعم.
لكن ما حدث إيه؟ بظهور عبد الناصر أعطى للقومية العربية زخم كبير جدا لأن الجماهير ارتبطت به. وبرغم أخطاء حدثت إنما الذين يحبون عبد الناصر والذين لا يحبونه متفقون على شيء واحد، أن هذا الرجل نظيف اليد. حتى أنه مدير المخابرات الروسية.
نعم.
كان أعطى حديث في التسعينات لمجلة الوسط السعودية.
نعم.
وقال فيه كده بالنصر، أنا كنت وقتها في الرياض.
نعم.
كنت مستشار لإدارة المستشفيات. قالت في الوسط الراجل بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا بحثنا في بنوك العالم كلها لنبحث عن حساب سري لعبد الناصر فلم نجد.
نعم.
فأعداؤه وأصدقائه متفقين على نزاهة هذا الرجل.
جميل جدا.
من سوء حظه بقى انه ايه يتبنى فكره مجموعة تجده ان تتخذ من هذا الفكر وسيلة للارتزاق.
نعم.
فتبتدي كل ديكتاتور يظهر في العالم العربي مسألة ببساطة يعلن انه قومي وهم يخدموا عليه.
بالظبط.
وطبعا في الدولارات والدينارات.
ايوه.
واليوروهات
دلوقتي.
ايوه. من القذافي الى صدام حسين يا قلبي لا تحزن.
صحيح.
كلاهما اضر بفكرة الوحدة العربية.
نعم.
يعني شوف يعني لما نيجي القذافي في اخر ايامه عمل ايه؟ سحب اعترافه بالوحدة العربية، لا فيش حاجة اسمها قومية عربية، صار
الوحدة الافريقية،
روح الوحدة الافريقية. وانا رديت عليه وقتها قلت له ايه؟ انك تترك الممكن الى غير الممكن.
صحيح.
ونشرتها كل المواقع. صدام حسين بغزو
للكويت
بيقضي على فكرة الوحدة العربية.
نعم.
يعني في الحالة ذلك. وده على فكرة يتناقض حتى مع فكرة عبد الناصر ناس. لان عبد الناصر في الوحدة من مصر وسوريا حضرتك قال لك لا يضرب السلاح المصري السوري. وفق الله سوري.
نعم.
الراجل ما بعتش
ما ردش على الجواب اللي حصل.
نعم. انا هحارب ناس انا بقول انا وهم شعب واحد. هنعمل وحدة وروح اضربهم بالمدافع.
انه كانوا كانوا يفرم يعني وقتها.
لا فصدام حسين ضرب الوحدة العربية في مقتل. واخونا القذافي بعد ما تاجر بيها وبقى زعيم قال لك مفيش حاجة اسمها قومية عربية.
يعني ربما الافاق اتسعت لديه واراد
ان يبقى زعيما يعني للعالم كله.
للعالم كله. ايوه.
والشلة بقى الذين استخدموا الفكر القومي والفكر الناصري للارتزاق على كل الموائد والاكل على كل الموائد.
هذا يعني التمهيد جيد منك دكتور. يعني انت تريد ان توصلنا الى السؤال الذي نريد ان نطرحه عليك، وهو بعد كل هذا التقديم وكل هذا التمهيد الذي تحدثت عنه عن فكرة القومية العربية كيف نشأت وكيف ترعرعت وما الهدف الكبير منها، الآن نريد أن نفهم والجماهير تريد أن تفهم والجمهور يريد أن يفهم أيضا، لماذا تضع الأحزاب القومية والتيارات القومية نفسها في خدمة نظام ديكتاتوري مستبد ربما هو من أسوأ الأنظمة المستبدة الديكتاتورية نظام الأسد؟ يعني كل الأنظمة المستبدة لم ترتكب جرائم ومجازر بحق شعوبها كما يرتكب بشار الآن، لماذا وضعت نفسها في خدمة بشار الأسد؟ يعني هل هو فعلا يمثل ذلك الفكر القومي ويمثل تلك القلعة القومية الحصينة، أم أنه كما قلت مجرد ارتزاق؟ ونريد أن نفهم الأسباب أكثر من ذلك.
فكر قومي إيه هو نظام بشار الأسد؟ كان عمل إيه للوحدة العربية ولا للقومية العربية؟ يعني نظام بشار الأسد حتى في الأرض المحتلة اللي هي الجولان لم يسعى لاستعادتها لا سلما ولا حربا. يعني الناس بتسعى لاستعادة الأرض إما سلما وإما حربا. لا هو لا سعى لا سلما ولا حربا لاستعادة الأرض المحتلة. فقومية إيه؟ هل هو كل واحد يمسك ميكروفون بقى قومي أو بيخدم الوحدة العربية؟ المسألة أن الأحزاب السياسية التي تشكلت باسم القومية أو باسم النصرية، من شكلها؟ شكلها الذين حصلوا على أموال من الدكتاتوريات.
نعم.
ولو رجعنا وطبقنا من أين لك هذا على أي واحد فيهم مش هيقدر إيه؟ مش هيقدر يبرر لنا ثروته.
نعم.
معروفة الحكاية والناس كلها عارفة الكلام ده وبالأسماء وبكل حاجة.
دلوقتي بعد ما مشيت الدكتاتوريات يا دكتور صلاح، يا ريتهم بقى اكتفوا بالدكتاتوريات. يعني صدام اللي كان يمول راح، القذافي اللي كان يمول غار في 60 داهية زي ما بيقولوا عندكم بالمصري. دلوقتي إيران.
أيوة. ما هو
إيران بتمول. يعني راحوا الحبايب جات لهم إيران تعالوا عايزين إيه؟
الحبوبة لازم تستمر.
هم
ماشيين بطريقة ظريفة جدا، كل واحد يقع ينكروا إنهم كانوا يعرفوه. يعني ينكروا انهم يعرفوه. انا هحكي لك حكاية ظريفة. واحد من اخواتنا العراقيين قال انا عايز اروح ازور فلان، فبقول له هتزور فلان ليه؟ قال لي ده كان بيجي عندنا وبياخد كوبونات نفط وبتاع، فاكيد هو برضو يعني حيراعي ان احنا ظروفنا صعبه يشوف لي شغلانه. فراح له ما رضيش يقابله.
معقول؟
ايوه.
هو اللي كان
يصول
ويجول.
فراح له ما رضيش يقابله، فلما رجع لي قلت له انت فاكر ان دول عندهم مبدا؟
سبحان الله.
هو مبدأه انه يكسب. الراجل وقع ما يعرفوش. ده ممكن ينكر حتى انه انه قابله او انه ألقى خطاب امامه او انه خد منهم حق.
لكن يعني دكتور بس مع ذلك ده تقعير، خليني اسميها تقعير وتشويه للفكر القومي. يعني القومية باوروبا نجحت ما فيش نتشي.
ما هو الغرب عايز
انتقل للاتحاد دلوقتي.
المخابرات الصهيونية وبعض المخابرات الأجنبية اللي مش عايزة فكرة الوحدة العربية،
هم دول المخابرات الصفوية لأن الإيرانيين
ضد الإيرانيين طبعا. هم دول رجالتها. هم دول رجالتها. أنا هقول لك الحاجة، القاعدة العريضة من الشعب المصري وحتى من الشباب القومي بخير، لأن دول على فكرة كويسين جدا وأنقياء جدا ونفسهم فعلا. يعني أنا مرة بقول لواحد أنت إيه رأيك في الوحدة العربية؟ قال يا ريت. شوف يعني حتى مطلعها من قلبه. حلم. الناس عايشة هذا الحلم.
صحيح.
عايزاه. لكن المشكلة ان هذا الحلم يتاجر به من تجار شنطة تستخدمهم دون ان يدروا او يدروا مخابرات دول اجنبية.
مع الأسف.
إيران النهاردة إيران النهاردة هي الخصم العتيد لفكرة القومية العربية والوحدة العربية، ومع ذلك رايحين لها جاري. ولما تسأل واحد فيهم يقولك ليه، يقولك ما هم أصلها ضد أمريكا، ضد الشيطان الأعظم
أو ضد الإمبريالية.
هو مدرك تماما أن إيران وأمريكا على علاقة طيبة جدا، وأن ما يشاع بالزبط. عن الخلافات بينهم دي تمثيلية. وأعتقد أن الموقف الأخير
النووي والبالزبط،
واعمل اللي انت عايزه وأنا حاعد أشجب والعدو تمشي، وأن إيران وإسرائيل هم جناحي الولايات المتحدة الأمريكية
الشرق الأوسط،
بل ان تركيا هتخرج من المعادلة. وانا بقولها لك من دلوقتي، تركيا هتخرج من المعادلة، اتفتحت السكك الداخلية بقى.
يعني هي ممكن تبقى صديق لامريكا واسرائيل، بس مش حليف.
مش حليف،
الحليف ايران.
الاثنين ايران واسرائيل
بالظبط،
ودول المخطط لهم ان يهيمنوا على العالم العربي بالزبط. والعالم العربي فكرة انه يتحد مقلقة جدا لايران ولاسرائيل وللاستعمار.
نعم.
اذا لازم يستخدموا ناس بيتكلموا عن الوحدة العربية والقومية العربية، بحيث يبقوا مؤرفين ويخلوا الناس تنصرف عن الفكرة.
يعني دي سياسة معروفة دكتور صلاح، دائما الغرب عنده مبدأ فرق تسد، ده معروف
بالضبط.
وبرضو عنده مبدأ إذا أردت أن يعني تنسف فكر ما أو يعني تيار ما أو حزب ما أو يعني مشروع ما، لنقل أن تنسف مشروع، لأنه الفكرة تبقى دائما أصغر من المشروع. إذا أردت أن تنسف مشروع ما، هات بنسخة رديئة عنه
بالضبط.
يعني مثلا الإسلام في بداية يعني ظهور شمسه على عهد الرسول الكريم والصحابة الكرام، نظر وقت الغرب يعني في ذلك الوقت إلى هذا الخطر الداهم، فأوجد نسخة رديئة من الإسلام هي الشيعة، تعرف حضرتك. وحتى المسيحية يعني في ذلك الوقت أوجدت نسخة رديئة عن المسيحية، السيد المسيح عليه السلام. دائما أن توجد نسخة رديئة عن ذلك المشروع، هذا يعني أنك تنسفه من أساسه. فأوجدت نسخة رديئة للقومية العربية من خلال تلك
النسخ بالضبط كده،
فنسفت المشروع تماما.
ايوه، عشان ينسف المشروع كان لازم يجيب النسخ الرديئة دي
اللي تسمى باد وورد يعني
بالضبط. هذه النسخ هي في خدمة إيران وفي خدمة إسرائيل وضد مشروع الوحدة العربية وضد مشروع القومية العربية القائم على الثقافة العربية، القائم على اللغة العربية،
والقام ايضا على محور الدين ايضا.
طبعا ما هو هي اللغه،
اهم حاجه الناس تفهمها،
هي لغه القران الكريم.
لانه في ناس بيقولوا لك يا دكتور القوميه العربيه تعني العلمانيه، القوميه العربيه تعني فكره ضد الدين، يعني انت قومي عربي مثلا، يعني انت ايه، انت متهم انك عنصري، نمره واحد. نمره اثنين، انت متهم انك علماني وبالتالي انت ملحد و لما هنالك. يعني نريد ايضا ان نفسر ان القوميه العربيه لا تعني العنصريه، اذا كانت تعني العنصريه ضد ايران وضد الغرب، هذا جيد ان الواحد يتمسك بعروبته احسن ما ينسلخ ويروح يصبح شخص ما هو لا عربي ولا هو حتى من هذه المنطقة.
القومية العربية تتناقض مع القومية الفارسية، تتناقض مع الصهيونية، لان بيننا وبينهم تضارب في المصالح. هم يريدون السيطرة على منطقتنا ونحن نرفض هذه السيطرة. ولكن المبد الرئيسي الاساس في القومية العربية هو الاسلام.
نعم.
واللغة العربية.
صحيح.
وأنا حتى لما عرفت القومية العربية قلت هي الهوية الثقافية لسكان المنطقة من الخليج إلى المحيط.
نعم.
ما قلتش الهوية العرقية. ما قلتش الهوية العرقية، الهوية الثقافية. الثقافة أي على إيه؟ على اللغة العربية. واللغة العربية هي لغة إيه؟ لغة القرآن.
صحيح.
والقرآن هو دستور
كتاب الله عز وجل. نعم.
صحيح. يعني إيه بل حضرتك كيف تتناقض مع المنشأ؟ هو لو مش احنا مسلمين كنا هنتعلم اللغة العربية ازاي؟ حتى غير المسلمين تعلموا اللغة العربية بعد دخول الاسلام.
صحيح.
وحتى بالثقافة اندمجوا مع الثقافة العربية اللي هي اساسها الثقافة الاسلامية.
صحيح.
إذن الاسلام هنا هو محور الحركة في المنطقة.
صحيح.
العلمانية لا مجال لها، العلمانية بمفهومها هي برضو العلمانية على فكرة تعرضت للتشوه.
نعم.
ازاي؟ هي في اوروبا لها تعريف محدد.
صحيح.
الفصل بين السلطتين ليس بين الدين.
ليس بين الدين، بين المعاملات والعبادات مثلا.
رئيس امريكا بيحلف بيحلف على الانجيل قدام
الكونغرس
السيس
قدام الكونغرس.
الكونغرس الفصل بين السلطتين الكنيسة والدولة. لأن الكنيسة
أو معاملات الدولة والعبادات اللي هي في الكنيسة يعني لها تعريفات.
الكنيسة كانت وصلت إنها بقى السلطة.
سلطة هي سلطة
لها محاكم
يسموها السلطة الروحية.
أيوة يعني جاليليو مثلا لما قال
السلطة الزمنية
الأرض بتدور جابوه حكموه قدام محكمة من حاكم التفتيش وقالوا له أنت مشكلتك في عينيك خرموا له عينيه
بالظبط.
فالناس ضجت فقالوا لهم لا العبادات للدين والمعاملات للدولة. ففصلنا بين المعاملات وبين العبادات. الناس اللي جم يفسروها لنا هنا على انها فصل للدين عن الدولة ده تفسير خاطئ
ما بتظبطش معانا.
ده تفسير مبطور
صحيح.
ولم يكن المسجد يوما سلطة
صحيح
في الاسلام
صحيح.
عمر المسجد ما كان سلطة
صحيح.
نعم حضرتك يبقى انت انت بتخترع قضية مش موجودة اصلا
ليس لها
جدود. ليس لها وجود
صحيح. نعم
هو كان شيخ الازهر في يوم من الايام بيحكوا عنده محكمة بتحكم
او عنده
هو طول عمره شيخ ازهر بيرشد الناس الى النواحي الدينية
ما بيرش مراسيم ولا بيصدر فتوى
يعني ليس له سلطة
يعني حتى الفتوى مش مرسوم
اللي خلق اللي صدر لنا العلمانية صدرها في غير موقعها
التشويه
وفي غير مكانها
يبدو ان كل ما يصدر الينا هو بغرض التشويه والاساءة وما يعني نرجع لفكرة إيران دكتور. إيران الآن يعني بمشروعها الإمبراطوري التوسع الاستيطاني للمنطقة العربية والدول العربية بأجمع يعني لعله ينبه يعني الضمائر وينبه إلى أن هناك مشروع يعني من لا يملك بصرا يملك بصيرة يستطيع أن يتحسس هذا المشروع الإيراني وتمدده على المنطقة العربية. القوميون العرب الآن يعني ومن تبقى منهم يعني سواء قلنا أنهم نسخ مشوهة أو رديئة أو غير ذلك لكن يحسبون على التيار القومي الآن هم يعني يحجون إلى إيران ويتقاطرون كل يوم وكل ساعة ويأخذون منها المدد والدعم وإلى ما هنالك مقابل أنهم يدعمون الأنظمة المستبدة نظام بشار الأسد. يعني ألم يدركوا حتى الآن أن هذا نظام طائفي نظام يعني ليس بنظام حتى مدني ولا حتى بنظام سياسي وليس من 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 أسس القومي وليس نظام قومي بالأساس. يعني متى يصحون هؤلاء يعني نريد أن نفهم متى يصحون وهم يصدعون رؤوسنا بالقومية العربية وبمشروع الأمة العربية ومع ذلك يذهبون إلى إيران ويعني يمدون لإيران أيديهم وأرجلهم.
هو أنا عايز أفرق ليس كل القوميين بهذه الصورة. هو في مجموعة وهي مجموعة معروفة ويعني صحيح هي بتحتل الميكروفونات بما تملكه من أموال وما صحيح. تملكه من إمكانيات أخذتها من نظم الدكتاتورية. هذه المجموعة أنا في تقديرها في طريقها إلى الاحتراق ستلفظها الجماهير. الحركة القومية ستطهر نفسها من هذه العناصر لأنها عناصر أصبحت ملفوظة ومعروفة وعارف ممجوجة يعني عارف زي ما يقول لك كده فلان ده مشبوه يعني بقت عناصر مشبوهة. إيران واضح جدا هي دولة عنصرية فارسية. مشروع الفارسي قائم على المنطقة العربية. هي عايزة تاخد جنوب العراق والخليج وشرق السعودية
وبلاد الشام
والأردن وسوريا وبلاد الشام. خلافها مع إسرائيل هو على إيه؟ على بلاد الشام. لأن إسرائيل من الفرات للنيل.
أيوة.
حسب
هتاخد الفرات. الفرات بالنسبة لهم هيكون من حصة إيران.
من حصة إيران. ده الخلاف ما بين الاثنين. مصر طبعا هناك إجماع مشترك ما إيران وما بين إسرائيل
أنه من حصة اليهود
إضعاف مصر.
لا هي
على إضعاف مصر يعني جزء منها حصة اليهود زي ما هم حاطينه لكن بالقطع الجزء الآخر يعني لازم يتم إضعافه أو تقسيمه. ومن هنا جه المشروع بتاع محاولة تقسيم مصر لصالح
المشروعين.
وإحنا لازم نحذر من هذا. بالعكس إحنا علينا إن إحنا نعبي يعني
إحنا الدول العربية فين
العربية في لهذا
التصدي لهذا المشروع الخطير. مشروع طائفي أيضا لا ننسى أنه مشروع طائفي.
لو حصل تنسيق درجة من درجات الوحدة. أصل الوحدة درجات يعني إيه؟
خلينا نبدأها دكتور
درجة من
بدعم الثورة السورية يعني هؤلاء الأبطال الآن يعني يسطرون أروع الملاحم يا دكتور يحاربون إيران على أرض الشام.
شوف لا شك أن نظام بشار هو نظام ديكتاتوري يجب أن يزول كما زالت الأنظمة الديكتاتورية في العالم
وطائفي أيضا. هو اللي تتفق معي أو تختلف
اللي طول اللي طول في العمر
الشيعة أنت شايف يقول لك ما بقاش يقاتلوا تحت راية الجيش العربي. نحن نقاتل تحت راية حسين علنا. يطلع ضباط في الجيش يقول لك نحن نقاتل تحت راية الحسين وتحت راية زينب الكبرى.
هو
ما بقاش يعني في حاجة مثل
اللي طول عمر نظام بشار حاجة واحدة بس، ظهور الجماعات الإسلامية المتطرفة.
يعني تقصد فيها مثلا داعش و...
طبعا لا شك أن هذه التنظيمات هي اللي طولت عمرها.
هو اللي أوجدها يا دكتور
ربما.
أنت شايف حضرتك لما هنتكلم عن جنيف وزير إعلام بشار بجنيف سألوا الصحفيين قالوا له يا سعادة الوزير النظام ليه ما بيقصف قرارات داعش؟ عايزينها ندولكوا إياها اقصفوها. طب أنتوا ليه ما بتحاربوا داعش؟ مين اللي بيحارب داعش؟ ما ردش. يبقى واضح ان هو
طبعا يعني ما بعرضكش في هذه الفكرة انه ممكن لكي يطيل عمره ابتدع هذه الانظمة المتطرفة
وذهب للغرب وقال لهم تعالوا حرب الارهاب.
بالضبط كده ممكن جدا
بس فشلت الفكرة دي.
لكن هو نظام وبعدين في النهاية اصل الرئيس اللي يذبح في بلده كل هذه المذابح تقوم والناس تتشرد ويهاجروا برا بلدهم عليه انه يرحل. يعني صحيح. يعني ده ابسط الامور.
ايوه
ابسط الامور ان انا او انت كتبت على البلد هي كتبت باسمك يعني بالسلامه بقى كفايه يعني
بالظبط. بس احنا بنتكلم دكتور على نقطه مهمه جدا انه فين الدول العربيه تساند الثوره السوريه مسانده حقيقيه ما ترهنش مواقفها للغرب. لانه لو انتصر المشروع الايراني في سوريا هذا يعني كارثه على الوطن العربي باجمعه. يعني الان الايرانيين يراهنون على انتصارهم في سوريا. انتصار هو وجود بشار وتثبيته في الحكم لمرحله جديده. يعني هذا يعني كارثة كبرى يعني أكبر من كارثة 67 يا دكتور وأكبر من كل الكوارث.
يعني السيطرة على العراق وسوريا هذا الخط كله كده
خلاص
هيبقى مع إيران كده بهذه الصورة
وبتوقيع غربي يعني وبتبصيم دولي.
أنا بأرى لو أمكن توحيد المواقف ما بين الخليج العربي والسعودية ومصر
نعم
في خط مشترك يتصدى للمخططات الإيرانية والصهيونية اعتقد ان ده هيبقى بعث جديد للامه العربيه
غير حزب البعث تبع
لا لا
حزب ده متاجره يعني البعث كلمه وردت في القران الكريم يعني عشان ما يتاجروش بكلمه البعث دي.
حزب البعث برنامجه كان جميل جدا لكن ممارساته كانت من اسوأ ما يمكن لانه اعتقد ان هو اخذ اساليب الشيوعيين وطبقها على المنطقه الاسلاميه فذهب
صحيح.
ذهب في العراق وسيذهب في سوريا يعني زيه زي اي نظم فاشستي.
نعم.
لا انا بقول ايه بلاش نقول بعث نقول ظهور.
نعم.
اخبر حضرتك لو امكن توحيد المواقف ما بين الخليج والسعودية ومصر ستصبح قوة كبيرة وضخمة جدا ويصعب على ايران او غير ايران ان تتحداها. وده على فكرة ممكن يخلي دول عربية اخرى تنضم الى هذا الموقف الصلب.
دول يعني الشمال افريقيا مثلا.
الجزائر ممكن.
مغرب تونس.
المغرب ممكن. هتتغير الخريطة.
يعني الان ما عاد بل في دول عربية بين ممالك وجمهوريات. الان خطر على الكل.
احنا في خطر في خطر تقسيم المنطقة العربية والاستيلاء واحتلالها. يعني زي ما بقول لحضرتك كده المشروع الايراني يمتد حتى شرق السعودية.
نعم.
المشروع الاسرائيلي من النيل الى الفرات. واحنا ما بنقولش حاجة مستخبية. ده دول كاتبينها على الكنيسة. يعني ودول قالوها صراحة.
واضحين. الايرانيين مش واضحين.
لا قالوها صراحة. ما هو قالها ازاي؟ هو اصل الايراني ذكي. أيوة. بيحاول يعمل ايه؟ يستخدم الدين. لعبة استخدام الدين.
أيوة.
فقال الاتراك حكموا الامة الاسلامية.
ها دي قال الخامنئي.
حكموا الامة الاسلامية.
او الخميني.
فجاه دور الفرس يحكموا الامة الاسلامية.
هقولها لك دكتور. انت قلتها انا افكر المشاهدين فيها اكتر.
ايوة.
الخميني ذكر انه كان هناك للاكراد دولة عتيدة وهي دولة الايوبيين. ايام صلاح الدين.
ايوة.
وكان للمماليك دولة عتيدة ايام ظاهر بيبرس.
ايوة.
وكان ايضا للفاطميين حتى دولة ايام معز لدين الله الفاطمي.
بالضبط كده.
وكان للعثمانيين دولة وامبراطورية ايام يعني السلطان سليمان شاه وعثمان بن ارطغرل الا السلطان عبد الحميد.
ايوه.
يبقى والعرب كان لهم ثلاث خلافات اموية وعباسية وقبل ذلك راشدية.
أيوة.
يبقى ليه ما يكون للفرس في العصر الحديث دولة عتيدة واللي هي شيعستان الكبرى. هو ده المقصود.
هو يعني ايه
شغالين عليه.
الراجل بيقول بقى يعني خلونا نحكمكم كده.
خلينا نحكمكم.
كانما مثلا الحكاية تقسيمة.
يعني حق تاريخي لهم. يعني مثل ما هو كان حق للاكراد والاتراك والمماليك والعرب من حق الفرس الان ان يكون لهم دولة.
هذا الموقف ما يتردش عليه الا بتوحد المواقف.
أيوة.
مش هنقول الوحدة العربية، الوحدة العربية أمل كبير قد هيتحقق
وربما طريق طويل يعني.
آه. لكن أنا بقول توحيد المواقف ضد أعداء الأمة العربية أو ضد الطامعين، بلاش نقول أعداء، أو ضد من لهم مشروعات مستقبلية على حساب المنطقة.
نعم.
وعندنا الاثنين، عندنا إيران وعندنا إسرائيل.
نعم.
لو توحدت المواقف لا إيران هتقدر تنفذ مشروعها ولا نعم. إسرائيل هتنفذ مشروع،
هينكفئ مشروع داخل حدودها.
احنا بنقول لإيران ما بنقولهاش احنا هناخد حاجة منك، بس بنقول لك بعيد عننا.
اه.
بنقول لإسرائيل والله اعترفنا بيكم وانكم قاعدين، بس سيب الناس تعيش.
ايوه.
خلي الفلسطينيين يعيشوا وبعدوا عننا.
يعني الفلسطينيين هياخدوا دولتهم
بالظبط،
وهم قاعدين
في 48 ما حدش بيقول زي زمان مش عارف نعمل ايه وما نعملش ايه، خلصت اللغمة دي. ده هو الموقف اللي لازم يتاخد.
بس يمكن دكتور يعني الإسرائيليين عموما يعني بمشروعهم يعني الخطورة فيه يمكن أقل من الإيرانيين، ربما يختلف مع البعض في هذا الطرح، لأن الإيرانيين بمشروعهم أنه هم عايزين مثلا يخشوا سوريا أو يخشوا مصر ويحطوا ولي بأمره إيراني، يعني مش سوري أو مش لبناني أو أردني، أو يعني مثلا على سبيل المثال في أيام الدولة الفارسية الإمبراطورية الفارسية كان عندهم مرزبانات، يعني زي ما تقول وكيل أو ولي أو غير ذلك، كان دائما يكون فارسي، يعني فارسي القومية وفارسي العرق، فهذا أخطر بكثير يعني من أي مشروع آخر. يعني أما إسرائيل ممكن هي بالنسبة لها يعني مشروعها مش بالضرورة تخش سوريا ولا تخش مصر ولا كذا، ولكن هي تشوف البلاد دي واقعة ولا تستطيع أن تنهض ولا تستطيع أن تتقدم شبرا واحدا على الأرض، فبالنسبة لها خلاص الدول دي خرجت عن السيطرة يعني بالنسبة لها، أو خرجت عن حلبة الصراع. أما إيران لا، هي عايزة تدخل، عايزة تسيطر، زي الأحواز خدوها واستوطنوها واحتلوها وحطوا حكامها كلهم إيرانيين وقلبوا شعبها يعني بهويته العربية لشعب إيراني.
هو الأحواز مؤامرة زي مؤامرة فلسطين بالضبط.
آه.
هو اللي حصل في فلسطين حصل في الأحواز. هو الفرق بين المشروعين إن المشروع الإسرائيلي مشروع طويل النفس، يعني شغال بالراحة على نار هادية. المشروع الإيراني مستعجل شوي.
أيوة.
فبيلجأ للعنف والقوة ولبذر الأموال بشكل لأنه مستعجل. ده اللي مظاهر المشروع الإيراني أكتر من إسرائيل. لكن كلاهما يحمل نفس الخطورة على المنطقة وعلى الشعب في المنطقة. كلاهما يريد إخضاع المواطن العربي. كلاهما يريد السيطرة على الثروات العربية. كلاهما يريد القضاء على الهوية الوطنية في المنطقة لصالح مشروعه. ولهذا حفاظا على الهوية الوطنية وحفاظا على الهوية العربية وحفاظا على
الهوية الإسلامية السني طبعا
المذهب السني بالتحديد
تماما،
يعني هو ده اللي
هو العصب النهارده، هو العصب.
لابد أن تتوحد المواقف ما بين الخليج العربي والمملكة العربية السعودية ومصر في جبهة واحدة لمواجهة الخطر. نتفق على ما هو خطر ونتوحد معنا،
والاستعادة أهم دولتين عربيتين هي سوريا والعراق، لأنه العراق دلوقتي في حضن إيران وسوريا راحت.
هذا التوحد،
ما انتصرت
هذا
الثورة.
التوحد سيؤدي إلى انتصار الشعب السوري، وحيؤدي إلى إفشال المؤامرة في اليمن.
نعم.
وحيؤدي إلى اتزان المعادلة في العراق.
صحيح تماما،
لأنه هذا الموقف القوي سينعكس على دول الثلاثة.
نعم. نسأل الله أن يكون هناك فعلا توحد في المواقف. على كل حال نذهب إلى فاصل ثم نفتح نافذة الحديث عن مؤتمر جنيف الثاني وما يحضر في هذا المؤتمر من قرارات سياسية وإلى ما هنالك بعد الفاصل. مشاهدينا إذن نذهب إلى فاصل ثم نواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا القسم الثاني من برنامجكم استديو صفا. نواصل معكم الحديث عن فقرات هذا البرنامج. في هذا القسم نتطرق وإياكم إلى مفاوضات مؤتمر جنيف الثاني التي تعقد في سويسرا، وهذه المفاوضات الجارية التي بدأت منذ يوم الجمعة أي قبل أول أمس، وبدأ المؤتمر في 22 من شهر يناير الجاري يوم الأربعاء بخطب ألقاها عدد من الدول التي حضرت، وكان عددها 40 دولة حول العالم. آخر مستجدات ما حصل في مؤتمر جنيف الثاني في أروقة المؤتمر ومزيد من التفاصيل نتابعها معكم في سياق التقرير التالي، بعد ذلك نبدأ حوارنا مع ضيفنا العزيز الدكتور صلاح العبدالله. تابعونا.
تنطلق اليوم في جنيف مفاوضات اليوم الرابع بين المعارضة السورية ونظام الأسد، حيث يتم التباحث حول موضوع انتقال السلطة وآليات تشكيل الهيئة الانتقالية. وأكد المبعوث الأممي العربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي أنه سيجتمع اليوم مع طرفي الأزمة لإجراء محادثات مهد لها أمس بلقاءات منفصلة، وذلك لبحث هيئة الحكم الانتقالية، وهو الموضوع الأكثر أهمية ومحور الخلاف الأكبر بين المعارضة السورية ونظام الأسد. وفيما تؤكد المعارضة أنه لا مكان في مستقبل سوريا للأسد وعائلته على أساس مقررات مؤتمر جنيف واحد، والذي يدعو إلى تشكيل هيئة انتقالية تستبعد رموز السلطة الحالية ذلك. ولم يخفي وزير إعلام بشار الأسد في تصريح مباشر أمام عدسات الكاميرات بأنه باق. وتمثلت سياسة النظام منذ انطلاق المؤتمر في محاولته استبعاد موضوع نقل السلطة والتركيز على موضوع الإرهاب، وهو ما قد يعطي الأسد فرصة جديدة للبقاء في السلطة برأي مؤيدي. وترافق خلاف المعارضة والنظام حول مصير الأسد في سوريا مع تصريحات أمريكية أكثر صراحة منذ انطلاق جنيف 2 تمثلت بالتأكيد بأنه لا مكان للأسد في سوريا، فيما كان الموقف الروسي أكثر هدوءا مع تصريحات غير صريحة بأن موسكو ستؤكد اختيارات الشعب السوري لقيادة المستقبلية مع عدم تمسكها ببقاء الأسد. وأنهى الأخضر الإبراهيمي المبعوث الدولي المشترك اليوم الثالث من المفاوضات بين وفدي المعارضة والنظام السوري بمؤتمر صحفي قال فيه إن النظام رحب بمطلب المعارضة بتوفير ممرات خروج آمنة للنساء والأطفال من مدينة حمص.
نجدد الترحيب بضيفنا العزيز الدكتور صلاح العبدالله. دكتور صلاح أهلا بك معنا في هذه الفقرة الثانية. وكما شاهدت يعني في التقرير جنيف الثاني ينطلق من سويسرا في مونترو التي جرى عقد أول جلسات هذا المؤتمر. يعني قبل أن أدخل معك في تفاصيل المؤتمر أريد فقط بداية أن أعرف انطباعك عن مؤتمر جنيف الثاني، كيف تابعته وما الذي استوقفك في المؤتمر منذ أن انطلق يوم الأربعاء الماضي حتى الآن؟
هو مؤتمر جنيف هو مفصلة التوافق. المشكلة السورية يعني أولا من مشكلة محلية سورية إلى مشكلة إقليمية ثم إلى مشكلة دولية، وبالتالي أصبحت الحل في إيدين الأطراف الدولية.
نعم.
وجنيف 2 هو محصلة للتوافق الدولي بين روسيا وأمريكا على الحل السوري. طبعا التوافق الدولي ما بيتمش بدرجة 100% لصالح الشعب السوري.
صحيح.
لا، هو بيتم وفقا لمجموعة مصالح، مصلحة الدول الكبرى اللي هي أمريكا وروسيا في المنطقة، مصلحة الدول التابعة لهم في المنطقة اللي هي زي إسرائيل وإيران.
نعم.
مصلحة النظام اللي هو
بشار،
يعني مش عايز اقول شخص بشار، لا عايز اقول النظام السوري الذي يبقي الدولة السورية في المخطط المطلوب.
طيب.
ثم مصلحة الشعب السوري.
طيب.
دي نمرة 5.
خلينا لو سمحت دكتور نفصل هذه المصالح كلا على حدة. ما هي المصلحة الروسية في بقاء نظام بشار الأسد او في بقاء النظام بعيدا عن بشار، يعني باعتبار ان الروس في لهم تصريحات تقول نحن لا نتمسك بشخص بشار.
الروس لهم حاجتين. الحاجة الاولانية ان نظام بشار اعطاهم قاعدة بحرية في وقت كانت روسيا تقريبا بعد قطيعتها مع مصر لا وجود لها في منطقة العربية ولا منطقة الشرق الاوسط
منذ ايام السوفيت.
ايوه. فهو ابقى لهم موطئ القدم اللي اعادهم مرة تانية للمنطقة النهاردة، واصبحوا مرة اخرى يعودون الى مصر.
ايوه.
هما طبعا بيحملوا هذا يعني هذه الهدية من النظام السوري.
صحيح.
فبيردوها له. دي نمرة ايه؟
واحد.
نمرة 2 الروس عندهم هاجس الطيارات المتطرفة اللي هي طبعا بتقوم بعمليات هناك، واللي يعني للأسف هذه الطيارات بتشوه الدعوة الإسلامية. يعني وأنا يعني أشك أن كثير من هذه الطيارات برضو وراها مخابرات دول أجنبية بهدف الإساءة للإسلام. هذا الهاجس طبعا لا شك مخوف الروس، يعني الانفجارات اللي حصلت من فترة قريبة في أحد المدن وما قبلها بتخلي هو الكلمة اللي قالها الرئيس بوتين أن إحنا جئنا الى البحر المتوسط ولم نخرج، وبعت الاسطول بتاعه كأنما بيقول انا بدافع عن روسيا في المنطقة هنا
في سوريا،
وقال ان الذي يستطيع ان يحمل السلاح من ليبيا إلى سوريا
يبدو
أكثر من 1000 كيلو يستطيع أن ينقله من
شمالا إلى القوقاز، يعني مقصود القوقاز يعني الرأس دخلوا في صراع مع يعني الجبهات الإسلامية أو مع الجمهوريات الإسلامية في منطقة القوقاز جنوب الاتحاد الروسي، فهم لا يريدون أن يعني انتصار الثورة يكون إنعاش
لتلك لهذا الحلم. فهذا الهاجس الروسي
رغم أن هي ليست جماعات متطرفة، هي جماعات متطرفة بنظر الروس، لكن هم أبناء المدن الروسية يعني أبناء الجمهوريات، هم عبارة عن مقاومين ومن حقهم أن يقاوموا الاحتلال الروسي.
ما تكلمتش عن الشعوب المسلمة التي ترفض الحكم الروسي، إنما بتكلم على إيه؟ الهجوم على مدرسة
في موسكو قصدك،
الهجوم على مسرح، ضرب قطار سكة حديد، ليس هناك، لا يخدم الدعوة الإسلامية إطلاقا ربما ولا دعوة الحرية هذا الأسلوب.
وأيضا هذه يعني أسباب سياسية، أيضا هناك ربما أسباب اقتصادية، أهمها الآن النفط والغاز المكتشف في مياه المتوسط، والشركات الروسية التي تعمل في مجال النفط في سوريا هي الوحيدة، وليست في سوريا شركات أمريكية أو بريطانية كما هو الحال في الخليج، فبالتالي ايضا
اذا انت بصت البعد الاقتصادي، اذا ده بيخلي الموقف الروسي متمسك بايه؟ متمسك بالحفاظ على النظام السوري، واشك ان هو متمسك ببشار الاسد. لا يعني عايزين نفرق ما بين النظام، لان النظام له قواعده، الرئيس في النهايه قد يكون على راس النظام، وقد يكون هناك رئيس على راس اخر على راس النظام، لكن بيؤدي الهدف.
نيجي على امريكا،
الولايات المتحدة الأمريكية، ما يخدم أمن إسرائيل هو
بالنسبة لها،
بالنسبة لها حبيب أمن النظام السوري هو أحسن نظام بيخدم أمن إسرائيل، ده حتى شوية الأسلحة الكيماوية اللي عنده خلاص سلمهم، يعني الراجل قدمهم هدية، ولذلك المستفيد الأول من الحرب الداخلية في سوريا ما بين الذين يبحثون عن الحرية والنظام السوري هي إسرائيل، لأن الترسانة الكيماوية اتدمرت، وهي بتقوم كل شوية بالطيارات تضرب اللي هي الحاجات اللي هي عايزاها، يعني العملية ماشية ظريفة جدا يعني. فدي امريكا. طيب اذا الدولتان لهم مصلحة في الحفاظ على النظام السوري،
تبقى ايران
وليس الاحتفاظ ببشار الاسد. برضو انا عايز افرق ما بين دي قوي، يعني
ايران البعض يقول انها تريد ان تحافظ حتى على بشار الاسد، يعني ما ايضا ما هي مصلحة، ايرانيين يعتبرون سوريا منطقة نفوذ كما هو الحال العراق،
هو
يبدو اننا امام مشكلة يعني معقدة تجاه تجاه ايران وحصة ومصلحة ايران.
اللي انت قلته، ايران بتعتبر ان بشار الاسد حليف، يعني غير روسيا وغير امريكا، روسيا وامريكا يرتبطوا بالنظام بقواعد النظام،
اما ايران،
إنما إيران هو حليف، لان ممكن يجي واحد للنظام بس ما يبقاش حليف مع ايران. ما هي سوريا في وقت من الأوقات ما كانش في حلف بينها وبين إيران، إذن ممكن جدا يجي سوريا في وقت من الأوقات كانت عاملة واحدة مع مصر،
صحيح
قال حضرتك،
أيوة.
فهو النقطة أن بشار حليف، حليف أو حاكم بمعنى صح تابع لإيران، تابع للإمبراطورية،
يعني
تابع للإمبراطورية،
هم بالضبط، هم يعني اسموه محافظة في سوريا، أحمد مهدي طائب، يعني من يعتبر من رجال الدين المعممين الكبار في المجلس اللي يسموه المستشارية اللي هي تابعة للخميني نفسه أو الخامني نفسه، اعتبر سوريا محافظة رقم 35
بالضبط كده،
يعني هل هم يتخلون عن محافظهم في سوريا؟
إيران بقى هنا بتدافع عن الحليف، يعني زي ما بين النازي كان والدوتشي في إيطاليا حلف، فكل واحد بيدافع عن حليفه.
حاليا مؤتمر جنيف يطرح فكرة انتقال السلطة أو فكرة الحل السياسي ضمن انتقال السلطة، طبعا في مؤتمر بنسخة أولى وهو جنيف نمبر 1، جنيف واحد طرح فكرة نقل السلطة، لم يتم تطبيقها سنة ونصف، الآن جنيف الثاني يطالب بنقل السلطة، يبدو أن هناك ترتيبات أمريكية روسية على هذا الأمر، نظام الأسد يرفض حتى الآن في المفاوضات التي جرت صباح اليوم هذا، يعني الذي نحن نتحدث فيه الآن، رفض فكرة نقل السلطة أو فكرة عملية تشكيل هيئة انتقالية، أصر نظام الأسد على فكرة محاربة الإرهاب. طب فين الإرهاب بسوريا؟ ما أنت الإرهابي أو أنت اللي خلقت الإرهاب، خلينا نقول يعني إحنا أمام طريق مسدود.
هو بالقطع جنيف 2 بالطريقة اللي هو ماشي بيها دي يعني متوقع له الفشل، لأن ما تزال المسافة بعيدة ما بين رؤية النظام السوري وما بين رؤية المعارضة وحتى الخطة الدولية. ولكن في النهاية هتنجح القوة الدولية بالقطع في فرض رؤيتها،
كيف
وهي هتبقى رؤية وسطية، وازاي وسطي اقول لحضرتك ازاي. بشار الاسد تنتهي مدته في 2014
في حزيران 30 حزيران يونيو 2014
بالظبط. فهم هيطولوا المؤتمر, هيطولوا المباحثات, يعني قد تنتهي هذه الجلسات ثم يتم دعوه لجلسات اخرى
جنيف 3 4 لحد 30
لحد كده ويبقى خلاص ما يخشش انتخابات, يبقى كده خلصوا من مشكله بشار الاسد.
لا وسيبك من ده كله دكتور, ب 30/6 ضمن القرار الدولي 2118 اللي صدر عن مجلس الامن بتاع الاسلحه الكيماويه يمس ضمن خطه خارطه الطريق التي وضعتها منظمه حظر الاسلحه الكيماويه على ان تدمير وتفكيك الاسلحه الكيماويه وتسليمها للسفن والبوارج اللي جت على مياه المتوسط سينتهي في 30/6. يعني في جدول زمني مش الموضوع مفتوح, ولا امريكا ترجع تهدد بضرباتها الصاروخيه.
ما هو
الجدول, يعني احنا امام حدثين مهمين جدا.
أيوه.
في 30/6 نهايه ولايه بشار ونهايه تسليم الكيماوي. يعني
ده هي معمول جدول الكيماوي نفسه عشان ما تطلبش ان بشار يمشي. يعني ايه لما حتى انت تيجي المعارضه تضغط ان بشار كفايه عليه كده يقول لك لا لازم يسلم الكيماوي اللي عنده. فاذا الاثنين مرتبطين ببعض,
يعني خطين متوازيين يسيران مع بعض
في 30/6
ويلتقيان. دائما الخطين المتوازيين لا يلتقيان في المعادلات الرياضيه, لكن يبدو انهما في الوضع السوري سيلتقيان. هذا
حيلتقيان بانتهاء
الهندسه الروسيه الامريكيه
وبانتهاء الاسلحه الكيماويه,
والهندسه دائما روسيه امريكيه.
بس حننتقل الى مجلس انتقالي مشترك ما بين المعارضه
يعني
وما بين النظام, ما بين المعارضه وما بين النظام.
طيب.
واعتقد ان الجيش السوري هيكون له اليد العليا في هذا الموضوع.
الانتقال
بالضبط كده.
هيكون في شخصيات
شخصيه عسكريه تتولى رئاسه
المرحله الانتقاليه,
او يبقى الرجل القوي في المجلس, حتى لو اتحط واحد مدني يعني هيبقى رجل القوي في المجلس.
يعني هو في معلومات, يعني نحن لا نريد ان نستبق الامور, انه شخصيه من هياكل النظام تكون بعيده عن الدم, بعيده عن يعني مطروح فاروق الشرع مثلا.
ما يعني ما ايوه ما شخصيه سوريه عملت بالسياسه ولكنها لم تتورط في الاحداث. بالظبط كده, بحيث انها تبقى محل رضا القوى الاقليميه والدوليه.
يعني محل رضا ما يريده الامريكان والروس والايرانيين
وايضا برضو بعض الدول العربيه.
بعض الدول العربية طبعا اكيد لها حضورها في المشهد السوري
كده. يبقى اذا احنا كده هنبتدي ننتقل الى بقى المرحلة اللي بعد كده, وهي ايه؟ مكافحة العناصر المتطرفة ودمج الحزب الحر في القوى
المسلحة.
الجيش الحر في القوات المسلحة.
يعني تشكيل جيش سوري
تشكيل
جديد.
تشكيل جيش سوري جديد بعد بدمج الجيش الحر مع القوات الأساسية.
وأجهزة أمن جديدة. هذا هو طبعا المقترح.
يعني ده التصور القادم. وبعدها هتجرى الانتخابات وتتم.
رأي دكتور يعني الروس والأمريكان هل من المعقول أن يذهبوا إلى مؤتمر نتائجه غير محسومة وغير مدروسة, أم أنهم طبخوا الطبخة زي ما بيقولوا بالغرف او بالمطابخ المغلقه, والان يعني ما يجري في جنيف الثاني في يعني في سويسرا هو مجرد يعني تقطيع في الوقت حتى نصل الى 30/6؟
هو
ولا كله مرتب وكله
الهيكل متجهز. انما هي كل الحكايه التوقيتات مطلوبه. زي ما يعني لما اعلنوا عن جنيف 2 خد بالك هم اعلنوا عليها من امتى؟
من
مده طويله. وحتى كانت احد القنوات سالتني قلت لهم لا ده من الاجتماع هياخد مده. لان المطلوب ان المده تخلص بتاعه ايه بشار بيحس يخرج الخروج الامن اللي بنسميه الخروج الامن. الراجل مدته خلصت فيخرج بقى على ايه على عاصمه تقبله وتنتهي
حتى يعني يقال انه احد جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا هي التي سوف تأوي هذا المجرم.
ربما يكون المكان مجهز ومجهزين له البيت من دلوقتي ما تستبعدهاش يعني.
حتى البيت كمان يعني المفروض يذهب لمحكمه الجنايات يعني ده
لا مش هتحصل
للاسف يعني
هو هيحصل له النموذج اليمني. النموذج اليمني بالضبط هو اللي هيتطبق في سوريا,
ولكن ليس بمبادره عربيه خليجيه.
لا مبادره دوليه, مبادره دوليه
امريكيه.
لسبب بسيط ان موقف سوريا القوى الدوليه هناك لها حضور اكثر من القوى الاقليميه لحساسيه سوريا.
نعم. ولاهميه موقف
نظام بشار لما احتفظ بالروس خلى الموضوع دولي.
صح.
في قوه دوليه موجوده. نعم. لازم تواجهها قوه دوليه اخرى.
تماما.
فانتقلت العمليه. اما اليمن فما كانش فيها هذه المعضله, وبرضو اليمن قبائل يصعب للقوى الدوليه السيطره عليها
او تتفاهم معها
اللي تاثر عليها واللي تتفاهم معها القوى العربيه.
صحيح.
القريبه اليها.
طيب.
فكل واحد خد القبيله القريبه له واتفاهم معاها.
نعم.
إنما سوريا ما فيهاش القبلية، سوريا فيها نظام ومعارضة. صحيح المعارضة منشقة على نفسها، معارضة الداخل ومعارضة الخارج، ودي برضو معضلة حتى إيه هتاخد طبعاً وقت طبعا إيه
أكثر من 80 مؤتمر ومعارضة لحد الآن يتوحدوا
ويتوحدوا، ودي على فكرة من الحاجات اللي أضعفت الثورة السورية. قد طبعاً تكون خططت لكن الإخوة وقعوا فيها فما قدروش يوحدوا نفسهم.
أيوة.
ده أضعف الإيه الثورة السورية. لكن هو جنيف 2 هو عبارة عن مؤتمر لحل توافق دولي يجري تنفيذه وفقا لأجندة موضوعة هتاخد لها سنة، اديها سنة من النهاردة على ما تبتدي نتائجه تبان.
سنة يعني إلى 2015، لكن بشار
زي ما قلت 30/6 انتهى، هتعمل مجلس انتقالي. طيب. يبتدي يجهز.
طيب هذا هو المتوقع وهذا هو يعني اللي معروف من معلومات لحد الآن تتسرب من هنا هناك. خلينا نفترض الفرضية الأخرى يعني بالصورة بالاتجاه الآخر، لو بشار رفض يتنحى وأصر على موضوع الانتخابات، وهو خرج في إلى وسائل الإعلام مؤخرا في لقاء تلفزيون وقال إن المزاج الشعبي إذا كان يقبل بترشح لولاية جديدة سترشح لولاية ثالثة، يعني ذلك يقول أنه سيترشح. وزير إعلامه يقول أن كل شيء قابل للنقاش في جنيف إلا موضوع تنحي الرئيس، ليس هناك من تنحي، وبشار أسد رئيس لولاية ثالثة. نفس الأمر وزير خارجية وليد المعلم، وإيران نفس الأمر تعيد وتكرر التصريحات وتقول أننا مع حل سياسي يكون من خلال الانتخابات. أي انتخابات؟ يعني خلينا نفترض الجانب يعني النصف الفارغ من الكوب، لا ننظر إلى النصف الممتلئ، نصف الفارغ، لنفترض أنهم رفضوا كل ذلك وكل هذا التحضير وال يعني وهذه الهيكلة الأمريكية الروسية لجنيف الثاني ولما سينتج عنه، وأصروا على موضوع أنهم سوف يبقون بالسلطة، ماذا سوف يكون الموقف حينها؟
معانا عبد الله صلاح كان بيقول الكلام ده.
طيب
ماذا، ما فيش أكتر في المنطقة العربية من إن واحد يطلع يقول لك نحن لا نقبل ضغوط، نحن لا نقبل كذا، نحن لا نقبل كذا، وبعدين بياخد أوامر وبيمشي. هو بشار الأسد قوته موجودة فين؟ من الدعم الروسي والدعم الإيراني واغماض العين الامريكي، ماشي.
نعم.
لا الروس قالوا له بالسلامة
غور
ومع السلامة، والايران
لا ممكن الايران يقولوا له ابقى،
وايران هتكسب حاجة من امريكا مقابل انها تقول له بالسلامة،
او هي كسبت تقريبا.
ايران ايران في خطوط مفتوحة بينها وبين امريكا، تديني ايه واخد ايه. مسألة ماشية. فبشار هنا هو ورقة في المباحثات ما بين امريكا وايران.
او خلينا نفترض دكتور انه التصريحات النارية، التصريحات التصعيدية من يعني أركان وزبانية نظام الأسد، وزير إعلامه، وزير خارجيته، متحدثة أو مستشار باسمه، يعني ربما هذا كله لرفع السقف إلى أعلى درجات ثم بعد ذلك تبدأ التنازلات. يعني هل يفهم من ذلك هذه التصريحات، يفهم منها هذا الأمر؟
يا عم الأمريكان كانوا بتمشوا في بغداد، وكان الراجل وزير الإعلام بتاع صدام حسين كان بيأذن فاكر الأحاديث بتاعهم وحنوريهم والعلوج والكلام الكبير ده. دي أصلها عادة عربية، دي عادة عربية إن احنا نتكلم كتير قوي ونعطي تصريحات متشددات عشان ما اجي أتنازل أتنازل أقل ما يمكن. يعني ما هنا
لو او حتى اطلع بالصوره بناء وجهي،
ابسط الامور ما تحكمش،
ابسط
الامور ما يبقاش فيه ملاحقه، يعني حاجات كده. يعني انما انا لو من الاول تعالى
يعني هو شوف دكتور ازاي هتبقى الامور، انا بحسب تصور يعني وفي نقاشنا هذا، بشار يقول انه سيترشح للمزاج العام اذا كان هناك مزاج عام يؤيد ذلك. طبعا اي مزاج عام؟ الشعب السوري كله صار مشرد، 9 مليون 10 مليون في الشتات، يعني ما بقاش في شعب سوري الا المحاصرين.
يبعت حد يسال الناس اللي في المهجر يبعت يسال الناس اللي في المهجر.
نعم. الان يعني سيرفع سقفه ويقول انه سيترشح، وزير خارجيته ووزير اعلامه يقول اننا لن نقبل برحيل الرئيس وانه سوف يترشح لولايه جديده. قبل الانتخابات سيخرج ويقول ان المزاج العام يبدو أنه لا يسمح بالترشح والرئيس قبل بالتنحي، يعني كأنه أوجد لنفسه يعني على السقف شوية
وبعدين كده هو بيعلي. أنت بتعلي السقف عشان تتفاوض وتاخد الممكن، وأنا أعتقد أنه هو فاهم كده كويس، وأن كل اللي بيتم ده هي مجرد مزايدات حضرتك ليه، بحيث أنه هو لما بيدخل في المباحثات يحصل على يعني أكثر ما يمكن أخذه، وأيضا أمام الناس وأمام المساندين له في النظام يعني يبدو أنه الرجل قوي وأنه ما بتنزلش والحاجات اللي هي معروفة عندنا في منطقتنا. لكن في النهاية اللي بيحكم العملية هو التوافق الدولي والقوة التي تقبض على الأمور في سوريا. يعني إيران بتدعمه عسكريا واقتصاديا، روسيا بتدعمه عسكريا على الأقل، أنا يعني ما أعرفش، مش متأكد من اقتصاديا، لكن عسكريا بتدعمه. كل دي عوامل داخلة في الموضوع. أمريكا ما بتصعدش ضده، كل دي عوامل كل دي عوامل ضغط، وكل دي عوامل هيبقى لها تواجد في التسوية النهائية. وكما قلت لحضرتك أنا أعتقد أن التسوية النهائية ستنتهي باعتذار بشار الأسد عن الترشيح وإقامته في أحد الدول، وبمجلس انتقالي يمهد الأمور لانتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية.
اليوم في التامز
رئاسية
اليوم دكتور في جريدة التامز البريطانية ذكرت أن هناك أكثر من 30 شخصية تحيط ببشار من عائلته ومن حاشيته ومن طائفته أيضا، يرفضون رفض مطلق تنحيه أو تركه للسلطة. ماذا سوف يكون تأثير هؤلاء على الضغط وعلى الحل الدولي المطروح روسيا وأمريكيا؟
المشكلة أن لو استمر هذا الموضوع ممكن يؤدي لتقسيم سوريا على أساس مذهبي، ودي مسألة في غاية الخطورة.
هنتكلم عنها دي.
قد يكون هناك في بعض
يعني ربما بشار يخطط لهذا الأمر،
بشار أو بعض من حوله، يعني أنا أقدرش أظلمه، لكن قد يكون بعض من حوله بيخطط إلى أن تتقسم سوريا إلى ولايات كما كانت في
العهد الانتداب الفرنسي.
بالطريقة دي ممكن يكون هذا نوع من التفكير.
طب خلينا نقول إذا فشل جنيف مثلا، إذا فشل كل ما حضر لجنيف، هل نحن ذاهبون إلى طريق التقسيم؟ طيب مؤشرات فشل جنيف أكثر ولا نجاحه أكثر برأيك؟
لا، في تقديري أن نجاحه أكثر. ليه؟ لأن التقسيم هيخوف القوى الدولية وهيخوف إسرائيل وحتى هيخوف إيران. التقسيم هيعني إيه؟ التقسيم هيعني مجموعة من الولايات قد لا تستطيع إسرائيل السيطرة على واحدة منها أو اثنين، وبالتالي هيفتح باب للمشاكل. بينما النظام هادي وظريف ووديع والأمور ماشية كويسة جدا، فيفتح على نفسه مشكلة ليه؟ يجيب لنفسه مشكلة،
وأيضا مشكلة لتركيا، دولة علوية ودولة تركية،
تعالى سيم جنوب تركيا راح، العلويين في تركيا واخدين موقف من أردوغان بالقطع، وقد يقول لك لا وأنا أستمر في تركيا ليه؟ ما أنا أنضم للإقليم العلوي السوري. فإذا هو يهدد تركيا. وجود ولاية كردية سورية حيحيي أمال الأكراد في تركيا. على بقى الأكراد في العراق بقى لهم ولاية، والأكراد في سوريا بقى لهم ولاية، على هم أكراد تركيا يعني ولاد البطة السوداء أقل منهم، وهم كمان عايزين لهم دويلة. فتركيا ستتضرر شديدا. إسرائيل ستخشى المنطقة. أيضا الولاية العلوية هتبقى محاصرة، فيش حرية الحركة لإيران، فده مش في مصلحة إيران.
طيب يبدو أن الوقت دهمنا، يعني كنت أتمنى لو في وقت إضافي نتحدث في موضوعات أخرى، لكن ربما يعني نتناقش فيها معك في حلقات قادمة بإذن الله تعالى. أشكرك جزيل الشكر دكتور صلاح عبد الله، مؤسس حركة القوميين الجدد ورئيس الحزب القومي الحر. كما يعني أدعكم مشاهدي الكرام لفاصل قصير، بعد ذلك يتابع معكم زميلنا طارق أبو الحسن الفقرات المتبقية لبرنامجكم استوديو صفا. إلى هنا ونترككم مع هذا الفاصل ثم مع الزميل طارق، فابقوا معنا.